بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، ابتدأنا في الدرس السابق في باب جديد عنوانه الإمام النووي رحمه الله بقوله رحمه الله: باب فضل الحب في الله والحث عليه وإعلام الرجل من يحبه أنه يحبه وماذا يقول له إذا علمه. ثم ذكر آيتين عظيمتين مستدلا لهذا الباب، وتقدم شرحهما بالتفصيل، ووقفنا على الأحاديث، والحديث 80 بعد 300. قال: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه. هذا الحديث فيه فضل المحبة في الله تعالى، وأنها سبب لنيل حلاوة الإيمان. قال النووي رحمه الله: هذا حديث عظيم، أصل من أصول الإسلام. هذا الحديث حديث عظيم، أصل من أصول الإسلام، لأنه متعلق بأعمال القلوب، ومن حققها حاز كل خير. قال: ثلاث من كن فيه. قال القرطبي في المفهم: إنما خص هذه الثلاث بهذا المعنى، أي وجد بهن حلاوة الإيمان، لأنها لا توجد إلا ممن تنور قلبه بأنوار الإيمان واليقين، يعني أن يكون الله ورسوله أحب إلى الإنسان من كل ما سواهما، وأن يحب الإنسان أخاه لا يحبه إلا لله، وأن يكره الكفر والعودة فيه كما يكره أن يقذف في النار. هذه الأمور الثلاثة لا توجد إلا ممن تنور قلبه بأنوار الإيمان واليقين، فانكشفت له محاسن تلك الأمور التي أوجبت له تلك المحبة التي هي حال العارفين. قال: ثلاث من كن فيه. كن فيه أي حصلنا له، وجد بهن حلاوة الإيمان. قال النووي رحمه الله، قال العلماء رحمهم الله: حلاوة الإيمان، أو معنى حلاوة الإيمان، استرذاذ الطاعات وتحمل المشقات في رضا الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإيثار ذلك على عرض الدنيا، ومحبة العبد ربه سبحانه وتعالى بفعل طاعته وترك مخالفته، وكذلك محبة رسوله صلى الله عليه وسلم، أي بطاعته واجتناب ما عنه نهى وزجر. فمعنى حلاوة الإيمان أن يستلذ الإنسان الطاعة، ويتحمل في سبيل ذلك المشقة، ويجد من ذلك حلاوة في قلبه. قال القرطبي في المفهم: وهي عبارة عما يجده المؤمن المحقق في إيمانه المطمئن القلبه من انشراح صدره وتنوره بمعرفة الله تعالى ومعرفة رسوله صلى الله عليه وسلم ومعرفة منة الله تعالى عليه في أن أنعم عليه بالإسلام ونظمه في سلك أمة محمد خير الأنام وحبب إليه الإيمان والمؤمنين وبغض إليه الكفر والكافرين وأنجاه من قبيح أفعالهم وركاكة أحوالهم. قال: وعند مطالعة هذه المنن والوقوف على تفاصيل تلك النعم يطير القلب فرحا وسرورا ويمتلئ إشراقا ونورا، فيا لها من حلاوة ما ألذها وحالة ما أشرفها. فنسأله تعالى أن يمن بدوامها وكمالها كما من بابتدائها وحصولها، فإن المؤمن عند تذكر تلك النعم والمنن لا يخلو عن إدراك تلك الحلاوة، غير أن المؤمنين في تمكنها ودوامها متفاوتون، وما منهم إلا وله فيها شرب معلوم، وذلك بحسب ما قسم له من المجاهدة الرياضية والمنح الربانية يجاهد نفسه في حصولها، ثم هي منحة من الله عز وجل. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وقال ابن رجب رحمه الله في شرحه لصحيح البخاري والمسمى بفتح الباري ولم يتمه رحمه الله، قال: فهذه الثلاث خصال من أعلى خصال الإيمان، فمن كملها فقد وجد حلاوة الإيمان وطعم طعمه. وذلك جاء في حديث آخر عند مسلم وغيره: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فالإيمان له طعم يذاق. قال: فالإيمان له حلاوة وطعم يذاق بالقلوب كما يذاق حلاوة الطعام والشراب بالفم، فإن الإيمان هو غذاء القلوب وقوتها، كما أن الطعام والشراب غذاء الأبدان وقوتها، وكما أن الجسد لا يجد حلاوة الطعام والشراب إلا عند صحته، فإذا سقم لم يجد حلاوة ما ينفعه من ذلك، بل قد يستحلي ما يضره وما ليس فيه حلاوة لغلبة السقم عليه. فكذلك القلب إنما يجد حلاوة الإيمان من أسقامه وآفاته، فإذا سلم من مرض الأهواء المضلة والشهوات المحرمة وجد حلاوة الإيمان حينئذ، ومتى مرض وسقم لم يجد حلاوة الإيمان، بل يستحلي ما فيه هلاكه من الأهواء والمعاصي. وهذا كلام متين نفيس. فالإيمان له طعم يذوقه القلب، كما أن الطعام الحسي له طعم يذوقه الفم. فإذا مرض الجسد انعدم ذوق الطعام من الفم، فيجد الحلو مرا وعكسه. وهكذا إذا مرض القلب لا يجد حلاوة الإيمان، إنما قد يستمري المعاصي والأهواء المضلة، وهي في الحقيقة هلاكه. ومن هنا يقول ابن رجب: ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. قال: لأنه لو كمل إيمانه لوجد حلاوة الإيمان فاستغنى بها عن استحلاء المعاصي. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لما فقد الإيمان في تلك الحالة وفقد حلاوته جاءت حلاوة الشهوة، فلو كان قلبه سليما ويذوق حلاوة الإيمان لعلت حلاوة الإيمان حلاوة كل معصية. قال: لأنه لو كمل إيمانه لوجد حلاوة الإيمان فاستغنى بها عن استحلاء المعاصي. قال: سئل وهيب بن الورد: هل يجد طعم الإيمان من يعصي الله؟ قال: لا، ولا من هم بالمعصية. وقال ذنون: كما لا يجد الجسد لذة الطعام عند سقمه، كذلك لا يجد القلب حلاوة الإيمان مع الذنوب. فمن جمع هذه الخصال الثلاثة المذكورة في هذا الحديث فقد وجد حلاوة الإيمان وطعم طعمه. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لسلوك هذا السبيل وأن يمن علينا بحلاوة الإيمان. وقال رحمه الله: فإذا وجد القلب حلاوة الإيمان أحس بمرارة الكفر والفسوق والعصيان. ولهذا قال يوسف عليه السلام: ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. هذه الخصلة الأولى. قال: ذاق ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. قال: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هنا كما قال علماء رحمهم الله لم يقل ثم رسوله، إنما قال: أن يكون الله ورسوله بالواو، لأن المحبة هنا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ومحبة الرسول تابعة ونابعة من محبة الله عز وجل. فالإنسان يحب الرسول بقدر ما يحب الله عز وجل. كلما كان لله أحب كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحب، لأنك إذا حببت شيئا حببت متعلقاته. فمحبة الرسول نابعة من محبة الله عز وجل، فكلما زادت المحبة لله زادت المحبة لما يحبه الله عز وجل. قال ابن حجر: وإنما قال مما سواهما، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ولم يقل ممن. قال: ليعم من يعقل ومن لا يعقل. قد لا يحب الإنسان البشر، ولكن قد يحب الدراهم والذهب والفضة. فلما قال مما شمل كل شيء، ما يعقل وما لا يعقل. وقال معناه في مكان آخر، قال: يقول معناه أن من استكمل الإيمان علم أن حق الله ورسوله آكد عليه من حق أبيه وأمه وولده وزوجه وجميع الناس، لأن الهدى من الضلال والخلاص من النار إنما يكون بالله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن علامات محبته نصر دينه بالقول والفعل والذب عن شريعته والتخلق بأخلاقه، والله أعلم. فمن استكمل الإيمان بالله وبرسوله وكان ذلك حب إليه مما سواهما، علم أن القيام بحق الله وحق رسوله آكد من كل حق، لأن كل حق إنما أخذه الإنسان بالتبعية وفرض الله عز وجل ورسوله لهذا الحق ليس لذاته. قال: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. هذا هو الشاهد من هذا الحديث لهذا الباب، حيث قال: باب فضل الحب في الله والحث عليه. ما فضيلة الحب في الله؟ ما فضيلته في هذا الحديث؟ أنه سبب لنيل حلاوة الإيمان. قال القرطبي رحمه الله: وقوله أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، يعني بالمرء هنا المسلم المؤمن. لأنه هو الذي يمكن أن يخلص لله تعالى في محبته، وأن يتقرب لله تعالى باحترامه وحرمته، فإنه هو الموصوف بالأخوة الإيمانية والمحبة الدينية. لا يجوز لأحد أن يحب الكافر، لا يجوز لأحد أن يحب كافرا. فرق بين المحبة وبين المعاملة بالتي هي أحسن وأداء الحقوق، هذا فرق بينهما. فالتسامح وأداء الحقوق هذا أمر آخر، أما المحبة فهي خالصة للمؤمنين، إنما المؤمنون إخوة، والمحبة هذه لا تكون إلا لأهل الإيمان. قال: وقد أفاد هذا الحديث أن محبة المؤمن الموصلة لحلاوة الإيمان لا بد أن تكون خالصة لله عز وجل. من أين أخذ هذا؟ أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. قال: غير مشوبة بالأعراض الدنيوية ولا الحظوظ البشرية، فإن من أحبه لذلك انقطعت محبته إن حصل له ذلك الغرض أو يئس من حصوله. قال: ومحبة المؤمن، يعني محبة المؤمن للمؤمن، وظيفة متعينة على الدوام. قال: وجدت الأغراض أو عدمت، يعني وجدت الأسباب أو انعدمت لأنك تحبه لأجل الإيمان. ولما كانت المحبة للأغراض هي الغالبة قل وجدان تلك الحلاوة، بل قد انعدم، لا سيما في هذه الأزمان التي قد امحى فيها أكثر رسوم الإيمان. قال: وعلى الجملة فمحبة المؤمنين من العبادات التي لا بد فيها من الإخلاص وحسن النيات. أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. قال ابن حجر: قال يحيى بن معاذ: حقيقة الحب في الله أن لا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء. حقيقة الحب في الله لا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء، فإذا أعطاك شيء ازداد حبك، وإذا أنقصك شيء ولم يعطك نقص حبك. هذه محبة ليست لله، إنما للغرض. المحبة لله أغراض الدنيا لا تؤثر فيها، وذلك كما قال القرطبي: قل وجدان، يقول قل وجدان تلك الحلاوة بل قد انعدم، لا سيما في هذه الأزمان التي قد انمحى فيها أكثر رسوم الإيمان. قلت المحبة في الله ولله. قال: وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. قال القرطبي: معنى يقذف يرمى، وهذه الكراهة موجبة، يعني يجب عليه أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله عز وجل، كما يكره أن يقذف في النار. وقد استنبط العلماء من هذا أن من أكره على الكفر فالأولى في حقه أن لا يقول الكفر، بل أن يقذف في النار، فليكن أحب إليه من أن يقول الكفر. وإن كان الأصل أن من ابتلي وامتحن في الظاهر وأكره على الكفر لا حرج عليه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدره. ولكن الأصل استدلال العلماء من هذا الحديث أن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. فلو أكره على القذف في النار عليه أن يقدمه على الكفر وقول الكفر. قال رحمه الله: معنى يقذف يرمى، وهذه الكراهة موجبة لمن كشف للمؤمن من محاسن الإسلام، ولما دخل قلبه من نور الإيمان، ولما خلصه الله تعالى من رذائل الجهالات وقبح الكفران، والحمد لله. وقال ابن رجب: قوله بعد إذ أنقذه الله منه لا يستلزم أنه كان واقعا فيه، يعني الحديث أن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه. قد يكون الإنسان ولد في الإسلام وولد مسلما، فهل هو أنقذ من الكفر وأسلم أم ولد على الإسلام وتربى في الإسلام؟ يقول: لا يستلزم أنه كان واقعا فيه، فإن كل من أدخل الله الإسلام كل من أدخل الله الإسلام في قلبه فقد أنقذه الله من الكفر، وإن لم يكن قد وقع في الكفر. فنحن من الله علينا بالإسلام فأنقذنا به من الكفر وإن لم نقع فيه ابتداء، واضح؟ يقول: وإن لم يكن قد وقع في الكفر قبل ذلك. وهذا كما قال شعيب عليه السلام لقومه: قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. هم كانوا فيها في ملتهم، ما هي ملتهم؟ ها، كفر، ملتهم الكفر. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، فهم لم يكونوا فيها ولم يدخلوها أبدا. وقال تعالى: وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. وقال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. قال: والمراد أنه ينجيهم من الشرك ويدخلهم في الإيمان، وكثير منهم لم يكن داخلا في الشرك قط. جاء في لفظ عند البخاري في آخره، في آخر صحيحه، قال عليه الصلاة والسلام: لا يجد أحد حلاوة الإيمان. في رواية أخرى للبخاري لهذا الحديث: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرء لا يحبه إلا لله، وحتى أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله. ابن حجر قال: هذه أوضح في الدلالة. يقول: وحتى أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله، وحتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هذا الحديث الأول، وفيه فضل المحبة لله وأنها منزلة عالية، ولكن من شرطها الإخلاص والتخلي عن كل الأعراض والأغراض الدنيوية والشهوانية والنفسانية. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. هذا الحديث وجه الدلالة منه لهذا الباب: ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. ما جزاء ذلك؟ فيه أن المحبة في الله عز وجل من أسباب أن يظلل الله العبد يوم القيامة، فهذا لا شك أنه أجر عظيم ومرتبة عليا. قال سبعة: هل من يظلهم الله في ظله هم سبعة فقط أم أكثر من ذلك؟ أكثر. ما الدليل؟ سبعة أصناف. هذا العدد لا مفهوم له، وإذا قلنا لا مفهوم له أي لا يفيد الحصر، لأنه ورد في أحاديث أخر غير هؤلاء: ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. من ذلك ما رواه مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رواه مسلم. ومن أنظر معسرا أو وضع معسر ليس من السبعة المذكورين في هذا الحديث، فدل على أن هؤلاء السبعة ليس القصد بهم الحصر، إنما هؤلاء من أعلى الناس مرتبة في هذا الباب. وقد ألف ابن حجر كتابا في هذا سماه معرفة الخصال الموجبة للظلال، معرفة الخصال الموجبة للظلال، وذكر كلاما في الفتح ونظما لمن وجد في الآثار والأحاديث أنهم ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ارجعوا إليها في الفتح تحت هذا الحديث. وللسيوطي أيضا كتاب آخر، والسيوطي متأخر، متوفى سنة 911، بزوغ الهلال في الخصال الموجبة للظلال، بزوغ الهلال في الخصال الموجبة للظلال. قال: يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. هل هنا الظل صفة من صفات الله عز وجل أم أنها خلق من مخلوقاته؟ واضح السؤال؟ هل الظل يظلهم الله في ظله، هل ظل الله عز وجل أم ظل يخلقه الله عز وجل، أو ظل لبعض مخلوقاته؟ الراجح أن المراد به هنا ظل العرش، الراجح أن المراد به هنا ظل العرش. السبع اللي يظللون في ظل الله المراد به ظل العرش، وأضاف إليه سيأتي لماذا. قال ابن حجر في الفتح: ويدل عليه حديث سلمان عند سعيد بن منصور بإسناد حسن. يقول: يدل عليه حديث سلمان عند سعيد بن منصور بإسناد حسن: سبعة يظلهم الله في ظل عرشه. فذكر الحديث، يعني ذكر هؤلاء السبعة، فهؤلاء ليسوا فقط من حديث أبي هريرة، إنما وردوا عند سعيد بن منصور بإسناد الحسن من حديث سلمان: سبعة يظلهم الله في ظل عرشه. فهذا الحديث مفسر مبين للمراد بظله. قال: فذكر الحديث. قال: وإذا كان المراد ظل العرش استلزم ما ذكر من كونهم في كنف الله وكرامته، فهم لهم مكانة علية عند الله عز وجل صانهم بها من أهوال يوم القيامة ومن شدائدها، فكانوا في كنف الله عز وجل وكرامته. والأدلة على أن المتحابين وغيرهم يظلهم الله في ظل عرشه كثيرة، منها ما ثبت في المسند وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتحابون في الله، وهنا قال رجلان تحابا في الله فالجزاء واحد. قال: المتحابون في الله على منابر من نور في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله، وإسناده صحيح. المتحابون في الله على منابر من نور في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله. وجاء عن أبي قتادة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نفس عن غريم، يعني من يطلبه بدين، يقول: من نفس عن غريم كان في ظل العرش يوم القيامة. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنظر مؤسرا أو وضع عنه أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. رواه الترمذي. لفظ مسلم تقدم: أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ولم يأتي مفسرا. رواية الترمذي: أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. هل ممكن أن نضيف هذا لله من باب الصفات أم لا؟ قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: كثير من الجهال توهموا جهلا منهم أن هذا هو ظل الله نفسه، وأن الله تعالى يظلهم من الشمس بذاته عز وجل، وهذا فهم خاطئ منكر يقوله بعض المتعالمين الذين يقولون إن مذهب أهل السنة إجراء النصوص على ظاهرها. قال: فيقال: أين الظاهر؟ وأين يكون ظاهر الحديث وأن الرب جل وعلا يظلهم من الشمس؟ فإن هذا يقتضي أن تكون الشمس فوق الله عز وجل، وهذا شيء منكر لا أحد يقول به من أهل السنة. قال: لكن مشكلات الناس ولا سيما في هذا العصر أن الإنسان إذا فهم لم يعرف التطبيق، وإذا فهم مسألة ظن أنه أحاط بكل شيء علما. والواجب على الإنسان أن يعرف قدر نفسه وأن لا يتكلم لا سيما في باب الصفات إلا بما يعلم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام الأئمة. ثم قال رحمه الله: فمعنى يوم لا ظل إلا ظله أو يظلهم الله في ظله يعني الظل الذي لا يقدر أحد عليه في ذلك الوقت، لأنه في ذلك الوقت لا بناء يبنى ولا شجر يغرس ولا رمال تقام ولا أحجار تصفف ولا شيء من هذا، ولا يظل الخلائق من الشمس شيء، لكن الله عز وجل يخلق شيئا يظلل به من شاء من عباده يوم لا ظل إلا ظله، فأضافه إليه إضافة تشريف، كما يقال: بيت الله، ناقة الله، هذه مخلوقات، ولكن الله أضافها إليه إضافة تشريف وهي مخلوقة. قال: وهو أولى ما يفسر به لوروده في الأحاديث ولا ينبغي خلافه، والله أعلم. قال رحمه الله: يقول: يوم لا ظل إلا ظله، هذا هو معنى الحديث، ولا يجوز أن يكون له معنى سوى هذا. وهذا في الحقيقة لا يخالف الأول، لأن العرش مخلوق وظله كذلك مخلوق، وقد يكون الظل أيضا أثرا من آثار الأعمال الصالحة، ليس فقط ظل العرش، إنما قد يكون أثرا من آثار الأعمال الصالحة، كما جاء في حديث صدقة، حديث عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لتطفئ عن أهلها حر القبور، وإنما يستظل المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته. فالصدقة لها ظل يوم القيامة يستظل بها المؤمن، هذا عند الطبراني. وفي رواية: كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس. فأولى ما يفسر به الظل في حديث السبعة إنما هو ظل العرش، فكل ما ورد في الأحاديث مطلق إنما هو يحمل على ظل العرش لأحاديث أخرى مفسرة، وما أضيف لشيء فهو له في ظل صدقته، فالصدقة لها ظل. قال: إمام عادل، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل. إمام، قال النووي رحمه الله، قال القاضي، القاضي عياض في كتابه إكمال المعلم في شرح مسلم، لما ينقل عنه بالإطلاق المراد به إكمال المعلم في شرح مسلم، يقول: قال القاضي: هو كل من إليه نظر في شيء من مصالح المسلمين من الولاة والحكام. ما المراد بالحكام؟ القضاة، وبدأ به لكثرة مصالحه وعموم نفعه. يقول: هو كل من إليه نظر في شيء من مصالح المسلمين من الولاة والحكام، وبدأ به أي من السبعة، لكثرة مصالحه وعموم نفعه. وقال ابن حجر: والمراد به صاحب الولاية، إمام. يقول: المراد به صاحب الولاية العظمى، ويلتحق به كل من ولي شيئا من أمور المسلمين فعدل فيه. إمام عادل. من هو العادل من الأئمة؟ هل هو من كان على سيرة أبي بكر وعمر؟ هذا لا يتكرر في التاريخ، وليس لهما مثيل، وهم خير الأمة. العادل عند العلماء من الحكام من غلب جوره عدله، وانتشر في الناس خيره، وانتفع الناس به، ودفع عنهم المضار، وجلب إليهم المصالح قدر المستطاع. هذا هو الإمام العدل، كما ذكره ابن تيمية في الفتاوى. ليس العدل أن يكون مستقيما على الصراط كما كان أبو بكر وعمر، لا، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه ستكون بعده أثرة وأمور، ومع ذلك ذكر هذه الفضيلة للإمام العادل. ولو كانت لا تتحقق إلا في أبي بكر وعمر لم تحتج للتكرار والذكر، إنما ذكرت حتى يسعى لها الأئمة ليطبقوها حتى يكونوا في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله. وقال علماء رحمه الله: إنما جوزي الإمام العادل بهذا الجزاء من باب الجزاء من جنس العمل، لأنه لما أضل الناس في الدنيا بعدله أظله الله في الآخرة تحت ظل عرشه، فكان جزاؤه في الآخرة من جنس عمله. وقدمه صلى الله عليه وسلم في الأول على السبعة لأنه أول السبعة وأعلاهم مرتبة، وكل من ذكر بعده فهم داخلون تحت ظله وعدله ولعموم النفع به. لماذا قدم الإمام العادل على السبعة؟ لأن البقية كلهم تحت ملكه وولايته، وهو أعلى منهم مرتبة، فهم داخلون تحت ظله، لأن السلطان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: السلطان ظل الله في الأرض. ولما كان ظلا استظل به هؤلاء، لأن الإنسان لا يستطيع أن يهنأ بعيش ويستقيم في طاعة وعبادة إذا لم يكن آمنا مستقرا مطمئنا على نفسه وأهله. قال: فمن أكرمه أكرمه الله، ومن أهانه أهانه الله. فقول السلطان ظل الله في الأرض فيه أن السلطان في الدنيا ظل يستظل بعدله ويؤوى إليه ويستراح في فيئه، ولذلك عظم أجره وجزاؤه. قال عز بن عبد السلام رحمه الله: قال العادل من الأئمة والولاة والحكام أعظم أجرا من جميع الأنام بإجماع أهل الإسلام. يعني الحاكم العادل أعظم أجرا من جميع الأنام بإجماع أهل الإسلام، لأنهم يقومون بجلب كل صالح كامل ودرء كل فاسد شامل. قال: وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل. قال ابن حجر: خص الشاب يعني بهذا الفضل لكونه مظنة غلبة الشهوة لما فيه من قوة الباعث على متابعة الهوى، فإن ملازمة العبادة مع ذلك أشد وأدل على غلبة التقوى. فالإنسان إما أن يغلب عليه جانب الطاعة أو يغلب عليه جانب الشهوة. ودواعي النفس في وقت الشباب تغلب جانب الشهوة، فإذا غلب فيه جانب الطاعة ونشأ على الطاعة دل على غلبة التقوى وعظمها في قلبه مع شدة الدواعي الصارفة للتقوى، ولذلك ارتفعت منزلته حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن ربك ليعجب للشاب لا صبوة له، إن ربك ليعجب للشاب لا صبوة له، أي يميل للطاعة ولا يميل للمعصية والشهوة. والحديث هذا في السلسلة الصحيحة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا شباب قريش احفظوا فروجكم، لا تزنوا، على من حفظ فرجه فله الجنة. والحديث عند الحاكم والبيهقي، وفي رواية للبيهقي: يا فتيان قريش لا تزنوا، فإنه من سلم له شبابه دخل الجنة. يعني يبقى محافظا على استقامته في كل شبابه حتى يهرب ويموت على الطاعة. فإنه من سلم له شبابه دخل الجنة. والحديث صحيح الترغيب، وهذا فيه وجوب تربية الأولاد على الطاعة، وفيه فضل هذا النوع من الشباب، وعلى الشاب أن يسعى لتحصيل ذلك وأن يحصن نفسه حتى يظلل نفسه من أهوال يوم القيامة في ظل عرش ربه عز وجل. جاء في رواية كما ذكر ابن حجر في عبادة ربه، وجاء في طاعة ربه، وجاء في رواية بعبادة الله، وشاب نشأ بعبادة الله، قال ابن حجر وهي رواية لمسلم. زاد حماد بن زيد عن عبيد الله بن عمر حتى توفي على ذلك، شاب نشأ في عبادة ربه حتى توفي على ذلك، قال أخرجه الجوزقي. وفي حديث سلمان: أفنى شبابه ونشاطه في عبادة الله، أفنى شبابه ونشاطه في عبادة الله، وذلك لن تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربي حتى يسأل عن خمس. وذكر عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. قال: ورجل قلبه معلق بالمساجد. ورجل قلبه معلق بالمساجد. قال النووي رحمه الله: معناه شديد الحب لها والملازمة للجماعة فيها، وليس معناه دوام القعود في المسجد. هذا قول النووي رحمه الله. قلبه معلق، يعني تعرفون هذه الإضاءة في المسجد، كأن هذا الرجل قلبه قنديل معلق بالمسجد وإن كان هو خارج المسجد، فيحن إلى قلبه. يقول: معناه شديد الحب لها والملازمة للجماعة فيها، وليس معناه دوام القعود في المسجد. هذا لا ينافي هذا في الحقيقة، لأن شدة التعلق تؤدي إلى الملازمة، شدة التعلق تؤدي إلى الملازمة والحب، والحب يؤدي إلى دوام القعود. قال قرطبي: أي يحب الكون فيها للصلاة والذكر وقراءة القرآن، وهذا إنما يكون ممن استغرقه حب الصلاة والمحافظة عليها وشغف بها. وقال ابن حجر: وظاهره أنه من التعليق. رجل قلبه معلق، يقول ظاهره أنه من التعليق، كأنه شبهه بالشيء المعلق بالمسجد كالقنديل مثلا، إشارة إلى طول الملازمة بقلبه، وإن كان جسده خارجا عنه، ويدل عليه رواية الجوزقي كأنما قلبه معلق في المسجد، كأنما قلبه معلق في المسجد. قال: ويحتمل أن يكون من العلاقة، وهي شدة الحب، ويدل عليه رواية أحمد معلق بالمساجد، وكذا رواية سلمان من حبها، وزاد الحموي والمستملي متعلق يعني بزيادة التاء. قال: وزاد سلمان من حبها، وزاد مالك إذا خرج منه حتى يعود إليه. كل هذه الألفاظ فيها دلالة التعلق، وإذا خرج لا يلبث كثيرا حتى يرجع إليها، فقلبه متعلق وجسده يكثر من ملازمتها لكثرة تعلق القلب بها، ولا مانع من الأمرين. وإن كان ظاهر اللفظ الأصل معلق لا يلزم منه أن يبقى الجسد، إنما القلب من شدة الحب والشغف، ولكن هذا يستلزم هذا والله أعلم. ولذلك جاء في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن للمساجد أوتادا، يعني أعمدة، وهذه الأوتاد تجدون بعض كبار السن هكذا وتد في المسجد، لا تدخل المسجد إلا هو موجود. هذا المراد بالحديث: إن للمساجد أوتادا الملائكة جلساؤهم، إن غابوا يفتقدونهم، وإن مرضوا عادوهم، وإن كانوا في حاجة أعانوهم. يقول: إن للمساجد أوتادا الملائكة جلساؤهم، إن غابوا يفتقدونهم، وإن مرضوا عادوهم، وإن كانوا في حاجة أعانوهم. ثم قال: جليس المسجد على ثلاث خصال. وإذا قلت لكم ليس التعلق فقط، إنما يلزم منه الجلوس وهذا فضله. قال: جليس المسجد على ثلاث خصال: أخ مستفاد، أو كلمة محكمة، وفي رواية حكمة، يعني يستفيد موعظة، يستفيد كلمة، أو رحمة منتظرة، فلا يخلو من إحدى هذه الثلاث. إما أخ مستفاد، لأن أقرب الناس إلى التحاب في الله من يجتمع على الطاعة ولا يجتمع على الدنيا، وهذا يحصل في المساجد، فأخوة المساجد لا شك أن أخوة لها شأن عظيم، والأصل فيها أنها لله عز وجل، أما الدنيا فللدنيا. أو كلمة حكمة، أو محكمة، أو رحمة منتظرة. وهذا الحديث سلسلة صحيحة، وهو عند أحمد. وعن أبي عثمان قال: كتب سلمان إلى أبي الدرداء: يا أخي، ليكن المسجد بيتك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المسجد بيت كل تقي، وقد ضمن الله عز وجل لمن كان المسجد بيوته الروح والرحمة والجواز على الصراط. رواه الطبراني وهو في صحيح الترغيب. وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل ينادي يوم القيامة: أين جيراني؟ أين جيراني؟ قال: فتقول الملائكة: يا ربنا، ومن ينبغي أن يجاورك؟ فيقول: أين عمار المساجد؟ قال: ورجلان، كم بقي الوقت؟ ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه، أي على الحب في الله، وافترقا عليه، أي على الحب في الله. قال النووي رحمه الله: معناه اجتمعا على حب الله وافترقا على حب الله، أي كان سبب اجتماعهما حب الله، واستمر على ذلك حتى تفرقا من مجلسهما، وهما صادقان في حب كل واحد منهما صاحبه لله تعالى حال اجتماعهما وافتراقهما. قالوا في هذا الحديث: الحث على التحاب في الله وبيان عظم فضله، وهو من المهمات، فإن الحب في الله والبغض في الله من الإيمان. ويحتمل أيضا وتفرق عليه، أي مهما حصل في الدنيا فإنهما لا يفترقان، حتى وإن فرق الموت بينهما تبقى المحبة بينهما، يعني مات أحدهما وبقي الآخر المحبة تبقى وحفظ الأخوة يبقى. وقال قرطبي: أي ما دام على المحبة الصادقة الدينية، رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، أي دام على المحبة الصادقة الدينية المبرأة عن الأغراض الدنيوية، ولم يقطعاها بعارض في حال اجتماعهما ولا حال افتراقهما. ورجل دعته امرأة، ماذا عندنا هنا؟ ذات حسن وجمال، منصب؟ نعم، عندنا حسن، عندكم حسن؟ في الصحيح دعته امرأة ذات منصب وجمال، لأن حسن وجمال واحد، الصحيح ذات منصب وجمال، فقال: إني أخاف الله. قال النووي رحمه الله: قال القاضي: يحتمل قوله أخاف الله باللسان، ويحتمل قوله في قلبه ليصدر نفسه. قال: وخص ذات المنصب والجمال، دعته امرأة، دعته إلى ماذا؟ وإلى الزواج. قال: وخص ذات المنصب والجمال لكثرة الرغبة فيها وعسر حصولها، وهي جامعة للمنصب والجمال، لا سيما وهي داعية إلى نفسها طالبة لذلك، قد أغنت عن مشاق التوصل إلى مراودة ونحوها، فالصبر عنها لخوف الله تعالى، وقد دعت إلى نفسها مع جمعها المنصب والجمال من أكمل المراتب وأعظم الطاعات، فرتب الله تعالى عليه أن يظله في ظله. وذات المنصب هي ذات الحسب والنسب الشريف، ومعنى دعته أي دعته إلى الزنا بها، هذا هو الصواب في معناه، هذا قول النووي رحمه الله. وذكر القاضي في احتمالي أصحهما هذا، يعني دعته إلى، والثاني أنه يحتمل أنها دعته لنكاحها فخاف العجز عن القيام بحقها، أو أن الخوف من الله تعالى شغله عن لذات الدنيا وشهواتها، ولكن هذا ضعيف. قال ابن حجر: والأول أظهر، ويؤيده وجود الكناية في قوله لا نفسها، ولو كان المراد التزويج لصرح به ولم يقل إني أخاف الله، لأن هذا مما أمر الله به الزواج بالحلال. وقال قرطبي: معنى دعته عرضت نفسها عليه، أي للفاحشة. وقول المدعو في مثل هذا الحال إني أخاف الله وامتناعه لذلك دليل على عظيم معرفته بالله تعالى وشدة خوفه من عقابه ومتين تقواه وحيائه من الله، وهذا هو المقام اليوسفي، يعني مقام يوسف: ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، هذا مقام الأنبياء. قال ابن حجر: قوله فقال إني أخاف الله، الظاهر أنه يقول ذلك بلسانه، إما ليزجرها عن الفاحشة أو ليعتذر إليها، ويحتمل أن يقوله بقلبه، الظاهر أنه بلسانه، لأن فيه معنيان، فيه معنى الزجر لها ولنفسه، ثم اعتذار لها لأنه يخاف الله عز وجل، فكيف هي لا تخاف الله عز وجل. قال: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هذا الحديث قال النووي رحمه الله: وفي هذا الحديث فضل صدقة السر. قال العلماء: وهذا في صدقة التطوع، فالسر فيها أفضل لأنه أقرب إلى الإخلاص وأبعد من الرياء. أما الزكاة الواجبة فإعلانها أفضل، وهكذا حكم الصلاة فإعلان فرائضها أفضل وإسرار نوافلها أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. قال العلماء: وذكر اليمين والشمال مبالغة في الإخفاء والاستتار بالصدقة، وضرب المثل بهما لقرب اليمين من الشمال وملازمتها لها، ومعناه لو قدرت الشمال رجلا متيقظا لما علم صدقة اليمين لمبالغته في الإخفاء. ونقل القاضي عن بعضهم أن المراد من عن يمينه وشماله من الناس، والصواب الأول، يعني الأصل أنه المراد به اليد الحقيقية وليس الناس. وقال القرطبي رحمه الله: وقوله رجل تصدق بصدقة فأخفاها، قال هذه صدقة التطوع في قول ابن عباس وأكثر العلماء، وهو حض على الإخلاص في الأعمال والتستر بها، ويستوي في ذلك جميع أعمال البر التطوعية. قال: فأما الفرائض فالأولى إشاعتها وإظهارها لتحفظ قواعد الدين ويجتمع الناس على العمل بها فلا يضيع منها شيء، ويظهر بإظهارها جمال دين الإسلام وتعلم حدوده وأحكامه. وقع في رواية مسلم وهم في قوله: فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وقع في مسلم: حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، فقدم اليمين. ورجح القاضي عياض أن الوهم من الناقلين لا من مسلم، والمعروف أن النفقة والصدقة تكون وتفعل باليمين. قال: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. خاليا إما في الخلاء لوحده، أو اختلى من الدنيا وعرض عنها وأقبل على ربه. والأرجح من حيث الأدلة: خاليا أي في خلوته حيث لا يراه أحد. وهذا في حث أن الإنسان إذا خلى يستحضر قلبه، لأن يتباكى أمام الناس ويقهقه أو يموت قلبه في الخلوات، هذا خطأ. قال: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. قال ابن حجر: أي فاضت الدموع من عينيه. وأسند الفيض إلى العين، ما الذي فاض؟ الدمع فاض وليس العين. قال: وأسند الفيض إلى العين مبالغة كأنها هي التي فاضت. وذكر الرجل هنا لا مفهوم له، ورجل ذكر الله خاليا يستوي فيه الرجال والنساء. قال النووي رحمه الله: فيه فضيلة البكاء من خشية الله تعالى، وفضل طاعة السر لكمال الإخلاص فيها. هذا الحديث في الحقيقة كما قال القرطبي في المفهم، قال: وهذا الحديث جدير بأن ينعم فيه النظر، ويستخرج ما فيه من اللطائف والعبر، والله الموفق الملهم. يقول في المفهم: وهذا الحديث جدير بأن يمعن فيه النظر، ويستخرج ما فيه من اللطائف والعبر، والله الموفق الملهم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع، وأن يعلمنا التأويل، وأن يرزقنا الخشية والمحبة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كم بقى الوقت؟ ها؟ 6 دقائق. الأسئلة نؤخرها للدرس القادم إن شاء الله. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك.